الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع 53 من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع، ولا زلنا في باب نواقض الوضوء، وانتهينا من بيان أن لحم الإبل ينقض الوضوء، لكن بقي مسائل. فمن هذه المسائل اللبن، لبن الإبل هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ اللبن لا ينقض الوضوء إذا كان من الإبل. وأما حديث أسيد ابن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل وألبانها، الحديث رواه أحمد لكنه ضعيف. خلاف العلماء، اختلف العلماء في شرب لبن الإبل هل ينقض الوضوء أو لا، والخلاف عند الحنابلة، لأن غير الحنابلة لا يرون الإبل، يعني أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، ومن ذلك اللبن. إذن الخلاف عند الحنابلة. القول الأول قالوا شرب لبن الإبل ينقض الوضوء، وهو رواية عن الإمام أحمد، واحتجوا بحديث أسيد بن حضير الذي ذكرناه قبل قليل: توضأوا من لحوم الإبل وألبانها. وقلنا الحديث لا يصح. وكذلك ذكروا حديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ألبان الإبل فقال: توضأوا من ألبانها، وسئل عن ألبان الغنم قال: لا تتوضأوا من ألبانها، رواه ابن ماجه وغيره، والحديث كذلك ضعيف. القول الثاني: لا وضوء في شرب اللبن، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهذا هو الراجح. والحديث الصحيح ورد في اللحم خاصة، والحكم هنا غير معقول، فيجب الاقتصار على مورد النص. كذلك من المسائل التي اختلفوا فيها الكبد والطحال وما لا يسمى لحما، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ الراجح أنها لا تنقض الوضوء، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول قالوا الكبد والطحال ونحوهما من غير اللحم ما لا يسمى لحما لا ينقض الوضوء، قالوا لأنه ليس بلحم، والحديث ورد في لحم الإبل، وهو وجه في مذهب الحنابلة. القول الثاني قالوا ينقض الوضوء، الكبد والطحال ونحوهما ينقض الوضوء، قالوا لأنه من جملته، يعني من جملة الإبل، قالوا فأشبه اللحم، وقد نص الله تعالى على تحريم لحم الخنزير فدخل فيه سائر أجزائه. يعني القول الثاني يقيسون لحم الإبل على لحم الخنزير، وهذا القياس لا يصح، والراجح هو القول الأول أن غير اللحم لا ينقض الوضوء. أما الخنزير فشرب لبن الخنزير لا يجوز، فهل نقول كذلك أن شرب لبن الإبل ينقض الوضوء قياساً على شرب لبن الخنزير؟ نقول قياس الخنزير على الإبل لا يصح، لأن الخنزير نجس والإبل ليس بنجس، والإبل يتعلق به الحدث وليس النجاسة، وقياس الحدث على النجاسة لا يصح. إذن نبقى على الأصل أن الوضوء لا ينتقض إلا بأكل لحم الإبل، والله أعلم. كذلك لا ينقض الوضوء مأكول غير اللحم من الغنم وغير ذلك، ولا ما غيرت النار. إذن أكل اللحوم غير الإبل لا ينقض الوضوء، وكذلك أكل ما غيرت النار كذلك لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في لحوم الغنم قال: إن شئت فلا تتوضأ، لما سئل عن الوضوء من لحم الغنم؟ قال إن شئت، إن شئت. أما حديث ترك الوضوء مما غيرت النار، ترك آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترك الوضوء مما غيرت النار، هذا الحديث لا يصح، وإنما الصواب أنه أكل من كتف ثم قام ولم يتوضأ، فهذا دليل على أن المأكول غير الإبل مما غيرت النار لا ينقض الوضوء، والله أعلم. خلاف العلماء، اختلف العلماء، هذه المسألة ذكرناها، وبهذا ننتهي من هذه المسائل وننتقل إلى الناقض التاسع، وبإمكاننا نجعله الناقض الثامن. قال المصنف: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوء الوضوء إلا الموت، الذي يوجب الغسل يوجب الوضوء. ما هي الأمور التي توجب الغسل؟ كما سيأتي بعد قليل، يعني كل ما أوجب غسلا من الإسلام عند من يقول بهذا القول، وانتقال المني والجماع، هذه كلها توجب الغسل. قالوا: توجب الوضوء إلا الموت، فإذا مات الإنسان يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء، ولا يوجب الوضوء. والحقيقة أن هذا الناقض ذكره الحجاوي في زاد المستقنع بهذا السياق، وأما في ابن قدامة في المقنع، والمقنع وزاد المستقنع مختصر من المقنع، يقول في ابن قدامة في المقنع الثامن الذي جعلناه التاسع، قال الثامن: الردة عن الإسلام. المصنف في زاد الحجاوي رحمه الله استبدل هذه الجملة بقوله: وكل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء إلا الموت، إلا الموت. إذن في منتهى الإرادات قال الثامن الردة، الثامن الردة، جعلوها من النواقض بخلاف المصنف رحمه الله. يقول القاضي الحنبلي: لا معنى لجعلها من النواقض، يعني الردة لا معنى لأن نجعلها من النواقض، مع وجوب الطهارة الكبرى، يعني إذا عاد إلى الإسلام، إذا عاد إلى الإسلام فيوجب الطهارة الكبرى، أي الاغتسال. قال: إذ وجوب الغسل ملازم لوجوب الوضوء كما ذكره. إذن في المنتهى الإرادات جمع بين الأمرين، ذكر الردة، قال الثامن الردة، ثم قال: وكل ما أوجب غسلا غير الموت كإسلام، وأوجب وضوءا. إذن جمع بين الأمرين، جمع بين الأمرين. نبدأ بالأمر الأول وهو الردة على ما ذكره المقنع. الردة عن الإسلام وهي أن ينطق بكلمة الكفر أو يعتقدها أو يقع في ناقض من نواقض الإيمان، هل ينتقض وضوءه؟ الراجح أنه لا ينتقض وضوءه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت بهذا الشرط وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. شرط لحبوط الأعمال الموت، دليل على أنه إذا لم يمت لم تحبط الأعمال. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول قالوا: الردة تنقض الوضوء، وهو مذهب الأوزاعي وأبي ثور ورواية عن الإمام أحمد. القول الثاني وهو مذهب الجمهور، قال به أبو حنيفة ومالك والشافعي، قالوا: لا يبطل الوضوء، الردة لا تبطل الوضوء. واستدلوا بالآية التي ذكرنا: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. أهل القول الأول قالوا: دليلنا قول الله سبحانه وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. قالوا: والطهارة عمل، والطهارة عمل، لكن نقول الآية مطلقة، لئن أشركت ليحبطن عملك إذا مت، كما قيدتها الآية السابقة، الآية السابقة. ويقيسونها على الصلاة، قالوا لأنها عبادة، يعني الطهارة عبادة يفسدها الحدث، فأفسدها الشرك، قالوا مثل الصلاة والتيمم. وهذا القياس ليس بصواب. فالراجح الله أعلم هو القول الثاني، أن الردة لا تنقض الوضوء. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسائل الشك واليقين. قال رحمه الله: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو بالعكس، الحكم بنى على اليقين. من تيقن الطهارة وشك، أو يعني بمعنى تردد، وشك في الحدث، مثاله تيقن الطهارة وشك في الحدث، هذه المسألة الأولى، الحكم يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ هو تيقن الطهارة. شخص توضأ الساعة 9 صباحا ثم أراد أن يصلي الظهر، قال: أنا متيقن أني توضأت الساعة 9، لكني شككت، هل خرج مني حدث؟ هل أحدثت الساعة 11 أو لم أحدث؟ إذن هو تيقن الطهارة وشك في الحدث. الحكم يبني على اليقين، اليقين هنا الطهارة. أما العكس، يتيقن الحدث ويشك في الطهارة، هذا هو معنى العكس، أن يتيقن الحدث ويشك في الطهارة، هذا معنى العكس. الحكم يبني على اليقين، اليقين هنا الآن في المسألة الثانية العكس، يتيقن الحدث، إذن يجعله يكون محدثا. مثاله هو الساعة 9 أحدث، ثم أراد أن يصلي الظهر فقال: أنا شككت، هل تطهرت الساعة 11 أو لم أتطهر؟ أنا متيقن أني أحدثت الساعة 9، لكني شككت، هل توضأت الساعة 11 أو لم أتوضأ؟ نقول يبني على اليقين، اليقين هنا الحدث، يكون محدثا. وهذا الحكم عام، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، القول الأول قالوا: من تيقن الطهارة، المسألة السابقة كلها، من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن في الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما، على الكلام الذي شرحناه قبل قليل. وبهذا قال الثوري وأهل العراق والأوزاعي والشافعي، إذن هو قول أكثر أهل العلم وهو الراجح. القول الثاني قال الحسن البصري: إن شك في الحدث في الصلاة مضى فيها، وإن كان قبل الدخول فيها فإنه يتوضأ. القول الثالث يقول مالك: إن شك في الحدث، إذا وقع شك هل أحدث أو لم يحدث، قال: إن كان يلحقه كثيرا، يعني صاحب شكوك، فهو على وضوئه. إذا كان صاحب شكوك فيطرح الشك، وإن كان لا يلحقه، يعني ليس بصاحب شكوك، فإنه يتوضأ، قالوا: لأنه لا يدخل الصلاة مع الشك. القول الرابع قال بعض المالكية: الشك داخل الصلاة لا يوجب الوضوء، وأوجب الوضوء على من كان خارجها، يعني إذا وجد الشك داخل الصلاة فالصلاة صحيحة، وإذا وجد الشك خارج الصلاة فعليه الوضوء، كما قال الحسن البصري قبل قليل، هو قول الحسن البصري. احتجوا بحديث، يعني عندنا دليل القول الأول حديث عبد الله بن زيد شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه وهو في الصلاة أنه يجد الشيء، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة. هذا الدليل احتج فيه كذلك أهل القول الرابع، قالوا هنا فرق بين داخل الصلاة وخارج الصلاة. لكن نقول الرواية الأخرى رواية مسلم من حديث أبي هريرة إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه أم لا يا أم لم يخرج فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة. قوله فلا يخرج من المسجد هذا يشمل ما كان في الصلاة وما كان خارج الصلاة، ما كان داخل الصلاة وما كان خارج الصلاة. فالراجح الله أعلم هو القول الأول، هو القول الأول أنه يبني على اليقين، يبني على اليقين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.